يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله. وجه الله الذي إليه نتوجه، وسببه الذي به نتمسك، وبابه الذي إليه نلجأ. سلام على الزهرائيين والزهرائيات جميعا، أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، حشرنا الله تعالى وإياكم تحت خيمة الزهراء في الدنيا والآخرة من العاصمة البريطانية لندن، نشرة أخبار القمر، النشرة الزهرائية، الجزء السابع. رسالة من البحرين. بتاريخ 17/5/2022 ميلادي. سؤالها عن علي بن مهزيار بعد أن انتشرت الأنشودة الإيرانية المهدوية سلام فرمندا، سلاما أيها القائد، الخطاب للحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، جاء في بعض منها، في بعض من هذه الأنشودة، ذكر علي بن مهزيار، ومن هنا جاء هذا السؤال. كثيرون ممن استمعوا إلى الأنشودة يتساءلون عن علي بن مهزيار، من هو هذا؟ ما حكايته؟ في البداية سأحدثكم عن آل مهزيار بشكل سريع ومجمل، ثم أنتقل كي أحدثكم عن علي بن مهزيار المقصود الذي ذكر في هذه الأنشودة. مهزيار رجل فارسي كان يعيش في زمان الأئمة، في الزمن العباسي، كان يعيش في مدينة هنديجان، وهي مدينة إيرانية، وفي زماننا هذه المنطقة تابعة لإقليم خوزستان، أهلها من الفرس في الزمن السابق وحتى في زماننا. فمهزيار رجل فارسي إيراني كان مسيحيا، وبعد ذلك صار مسلما. حين دخل الإسلام أولاده كانوا صغارا، من أولاده شخصيتان مشهورتان في أوساطنا الشيعية، ولده علي وولده إبراهيم. علي بن مهزيار الذي أتحدث عنه الآن بحسب القرائن المتوفرة ما هو بعلي بن مهزيار الذي تحدثت عنه الأنشودة من خلال القرائن، وإن كان هناك من يقول إنه هو. علي بن مهزيار هذا هو الذي له قبر في أيامنا هذه ومزار في مدينة الأهواز. كان صغير السن حينما صار أبوه مسلما وترك الديانة المسيحية. حين شب وكبر تواصل مع إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بواسطة الحسن ابن سعيد الأهوازي، وهو شخصية شيعية مرموقة آنذاك. الحسن ابن سعيد الأهوازي هو الذي عرف علي ابن مهزيار الأهوازي على إمامنا الرضا، وتوثقت علاقته بمحمد وآل محمد منذ ذلك الحين. صار مقربا من الإمام الرضا ومقربا من الإمام الجواد ومقربا من الإمام الهادي. صار من فقهاء الشيعة، من رواة الحديث، من وكلاء الأئمة، من الشخصيات الممدوحة جدا في أجواء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. راوية حديث معروف إنه علي ابن مهزيار الأهوازي، هم انتقلوا من مدينة هنديجان إلى مدينة الدورق، كانت تسمى قديما بمدينة الدورق، في زماننا يقال لها مدينة الفلاحية. مدينة الفلاحية والتي تسمى رسميا في إيران بمدينة شادقان هي في المنطقة التي كانت تسمى في زمان الأئمة بالدورق، ومن هنا يقال له علي بن مهزيار الدورقي الأهوازي. فالدورق مدينة قديمة كانت قريبة من الأهواز في بلاد الخوز في خوزستان. أخوه كذلك إبراهيم ابن مهزيار شخصية مرموقة في أجواء الشيعة، وهو من رواة الحديث ومن رجال الغيبة أيضا، فهو معدود في وكلاء الناحية المقدسة. إبراهيم ابن مهزيار. علي ابن مهزيار له ولد معروف هو محمد ابن علي ابن مهزيار، وإبراهيم كذلك له ولد معروف معروف في أوساطنا الشيعية، معروف في أوساط رواة الحديث، محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار، وقد يقرأ مهزيار المازيار، محمد ابن إبراهيم ابن المازيار. هذه الشخصيات من آل مهزيار شخصيات معروفة في كتب الحديث. علي ابن مهزيار وولده محمد، محمد ابن علي ابن مهزيار، وكذلك إبراهيم ابن مهزيار وولده محمد ابن إبراهيم ابن مهزيار. الذي ذكر في الإنشودة ما هو بواحد من هذه الأسماء التي ذكرتها لكم، وهي أسماء مرموقة محترمة في أوساطنا الشيعية. الذي يبدو من القرائن أن عليا ابن مهزيار الذي ذكرته الأنشودة هو صاحب حكاية اللقاء مع إمام زماننا، وهو علي ابن إبراهيم ابن مهزيار. فعلي هذا هو ابن شقيق علي بن مهزيار الراوية المعروف الذي صاحب إمامنا الرضا وإمامنا الجواد وإمامنا الهادي. من القرائن مستبعد أن عليا ابن مهزيار قد طال عمره إلى زمان متأخر وقت الغيبة الصغرى، وقت الغيبة الأولى، لأن القرائن تقول من أن علي بن مهزيار الذي وفق للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان في زمان ليس في بدايات الغيبة الصغرى، وإنما بعد مقطع زماني منها. فمستبعد أن علي ابن مهزيار الذي كان شابا وكبيرا زمان الإمام الرضا، من أنه هو الذي حدثت معه هذه الواقعة، وإن كان البعض يقول بهذا، لكن القرائن التي بين أيدينا لا تساعد على ذلك. من خلال دراستنا لتأريخ علي بن مهزيار الذي صاحب الإمام الرضا وصاحب الأئمة من بعده صلوات الله عليهم، ومن خلال القرائن التي وردت في حكاية لقاء علي بن إبراهيم ابن المازيار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، عندنا في كتب الحديث عندنا ثلاث حكايات. حكاية جاءت في كتاب غيبة الطوسي، هذا هو كتاب غيبة الطوسي، والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 171 ذكر الطوسي بسنده حكاية عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار من أنه وفق للقيا صاحب الأمر، وجاء في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق جاءت حكايتان. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، جاءت الحكاية الأولى صفحة 473 برقم هو 19 في الباب الذي عنوانه ذكر من شاهد القائمة ورآه وكلمه. فجاءت هذه الحكاية عن إبراهيم ابن مهزيار وليس عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار. تبدأ الحكاية صفحة 473 وتنتهي في صفحة 480 وهناك حكاية أخرى جاءت في صفحة 492 بالرقم 22 وتنتهي هذه الحكاية صفحة 497 جاءت عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار. إذن عندنا ثلاث حكايات، حكاية في غيبة الطوسي عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار وهي تختلف بعض الشيء عن حكاية علي بن إبراهيم ابن مهزيار التي جاءت في كمال الدين وتمام النعمة، وحكاية ثالثة عن إبراهيم ابن مهزيار. بحسب الأسماء فإن إبراهيم ابن مهزيار يكون أبا لعلي ابن إبراهيم ابن مهزيار إن لم يكن شخصا آخر، الأسماء تتشابه. إذا ما تفحصنا هذه الروايات قد تتفق في بعض النقاط وقد تختلف في نقاط أخرى، وذكرت فيها بعض الأشياء التي نحن لا نعرفها عن العترة الطاهرة. على سبيل المثال، مثلا في حكاية إبراهيم ابن مهزيار جاء ذكر من أن الإمام الحجة له أخ يقال له موسى، وهذا شيء نحن لا نعرفه عن العترة الطاهرة، جاء مذكورا في حكاية إبراهيم ابن مهزيار، ومن أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه له أخ يقال له موسى. وجاء أيضا في هذه الرواية بعض التفاصيل التي لا نعهدها في أحاديث الغيبة والظهور. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة. في رواية علي بن مهزيار، علي بن إبراهيم بن مهزيار، التي جاءت في كمال الدين وتمام النعمة، جاء فيها ذكر أيضا للإمام الحجة ولأخيه موسى، وإن كان بنحو إجمالي. وجاء فيها ذكر لبعض المطالب غير الواضحة بخصوص علامات الظهور. أما ما جاء في غيبة الطوسي فقد ورد في الحكاية من أن علي ابن إبراهيم ابن مهزيار سأل الإمام الحجة فقلت يا سيدي متى يكون هذا الأمر؟ إنه يسأل عن ظهور صاحب الأمر، فقال إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما الكواكب والنجوم، فقلت متى يا ابن رسول الله؟ فقال لي في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض من بين الصفا والمروة ومعه عصا موسى وخاتم سليمان تسوق الناس إلى المحشر. فما علاقة خروج دابة الأرض وأن تسوق الناس إلى المحشر مع علائم الظهور ووقت الظهور الشريف؟ وقت دابة الأرض إنما يكون بعد انتهاء مرحلة الرجعة، هذا واضح في الأحاديث الشريفة، وقد تحدثت عن هذا المطلب مرارا وكرارا في العديد من برامجي المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. كما قلت لكم قبل قليل، أنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، إنما هي جولة سريعة فيما ذكرت هذه الحكايات. سأقرأ لكم حكاية واحدة منها، لكن هذه الحكايات ترتبط فيما بينها في بعض المطالب وتختلف فيما بينها في بعض المطالب أيضا. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
بحسب ما جاء في غيبة الطوسي، فإن علي بن مهزيار، والذي هو علي ابن إبراهيم ابن مهزيار، يكون ابن شقيق علي بن مهزيار الأهوازي راوية الحديث المعروف. هو يقول: حججت 20 حجة كلا أطلب به عيان الإمام. عيان الإمام يعني معاينته، يعني اللقاء به، فلم أجد إلى ذلك سبيلا. حججت 20 حجة كلا أطلب به عيان الإمام فلم أجد إلى ذلك سبيلا. أقرأ عليكم ما جاء في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، صفحة 492، إنه الرقم 22. بالسند الذي ذكره الصدوق، عن أبي جعفر محمد ابن الحسن ابن علي ابن إبراهيم ابن مهزيار قال: سمعت أبي يقول سمعت جدي. ولا أريد أن أقف عند كلمة سمعت أبي يقول سمعت جدي، لأن نقاشا قد يقع في مسألة السند، ولا أريد أن أناقش السند. سأقرأ الحكاية لكم. هكذا حدث علي ابن إبراهيم ابن مهزيار فقال، صفحة 493: كنت نائما في مرقدي في بيته في خوزستان، كنت نائما في مرقدي إذ رأيت فيما يرى النائم قائلا يقول لي: حج فإنك تلقى صاحب زمانك. علي بن إبراهيم يقول: فانتبهت وأنا فرح مسرور، فما زلت في الصلاة حتى انفجر عمود الصبح، حتى انفجر عمود الصبح يعني الفجر، استيقظ قبل الفجر وذهب ليصلي، فما زلت في الصلاة حتى انفجر عمود الصبح، وفرغت من صلاتي وخرجت أسأل عن الحاج، عن الحاج
يعني عن الذين يذهبون إلى الحج، عن الحجاج. وخرجت أسأل عن الحاج فوجدت فرقة تريد الخروج، فبادرت مع أول من خرج، فما زلت كذلك حتى خرجوا، وخرجت بخروجهم أريد الكوفة، فلما وافيتها في بعض النسخ أريد مكة، ولكنني أقرأ من النسخة التي بين يدي. حتى خرجوا وخرجت بخروجهم أريد الكوفة، فلما وافيتها نزلت عن راحلتي وسلمت متاعي إلى ثقات أخواني، وخرجت أسأل عن آل أبي محمد، عن آل أبي محمد يعني عن آل الحسن العسكري، يسأل عن أخبارهم في الكوفة. وخرجت أسأل عن آل أبي محمد، وهذا عنوان لإمام زماننا صلوات الله عليه. وخرجت أسأل عن آل أبي محمد فما زلت كذلك، فلم أجد أثرا ولا سمعت خبرا. قطعا هو يسأل من خواص الشيعة، من الذين هم على دراية بالأمر. وخرجت في أول من خرج أريد المدينة، ولذا فإن كلمة مكة هي الأنسب كما بينت لكم قبل قليل. على أي حال أقرأ النص مثل ما هو بين يدي. وخرجت في أول من خرج أريد المدينة، إنها مدينة النبي، إنها المدينة المنورة. فلما دخلتها لم أتمالك أن نزلت عن راحلتي، كان مسرعا في هذا الأمر، لم أتمالك أن نزلت عن راحلتي وسلمت رحلي إلى ثقات أخواني، وخرجت أسأل عن الخبر وأقف الأثر، وأقف الأثر أتبع الأثر، فلا خبرا سمعت ولا أثرا وجدت، فلم أزل كذلك إلى أن نفر الناس إلى مكة، توجهوا إلى مكة، وخرجت مع من خرج حتى وافيت مكة ونزلت، فاستوثقت من رحلي، استوثقت من رحلي أي جعلته في مكان أمين، في مكان موثوق، ونزلت فاستوثقت من رحلي، وخرجت أسأل عن آل أبي محمد فلم أسمع خبرا ولا وجدت أثرا، فما زلت بين الإياس والرجاء متفكرا في أمري وعائبا على نفسي، عائبا على نفسي أنني لست موفقا. وقد جن الليل فقلت أرقب أنتظر إلى أن يخلو لي وجه الكعبة لأطوف بها وأسأل الله عز وجل أن يعرفني أملي فيها. فبينما أنا كذلك وقد خلى لي وجه الكعبة، إذ قمت إلى الطواف فإذا أنا بفتى مليح الوجه،
مليح الوجه، إنه وسيم الوجه. فإذا أنا بفتى مليح الوجه طيب الرائحة متزر ببردة متشح بأخرى وقد عطف بردائه على عاتقه، عطف بردائه على عاتقه أنه جاء به من جهة اليمين إلى جهة الشمال، أو جاء به من جهة الشمال إلى جهة اليمين، وقد عطف بردائه على عاتقه فرعته، فرعته خاف منه، فرعته فالتفت إلي فقال ممن الرجل؟ فقلت من الأهواس، فقال أتعرف بها ابن الخصيب؟ فقلت رحمه الله دعي فأجاب توفي. فقال رحمه الله لقد كان بالنهار صائما وبالليل قائما وللقرآن تاليا ولنا مواليا. فقال أتعرف بها بالأهواس علي بن إبراهيم ابن مهزيار؟ فقلت أنا علي. فقال أهلا وسهلا بك يا أبا الحسن. هذا من أعوان صاحب الزمان. أتعرف الصريحين؟ المراد من الصريح هو واضح النسب الأصيل. أتعرف الصريحين؟ قلت نعم. قال ومن هما؟ قلت محمد وموسى. محمد هو صاحب الأمر وموسى هو أخوه، كما يبدو من حكاية إبراهيم ابن مهزيار، فلربما حدث خلط بين هذه الحكايات، وإلا فنحن لا نعرف أخا لإمام زماننا يقال له موسى. ثم قال هذا الفتى المليح يسأل علي بن مهزيار، ثم قال ما فعلت العلامة التي بينك وبين أبي محمد؟ هناك علامة فيما بينك وبين الإمام الحسن العسكري. فقلت معي علامة، يعني أن أثرا، أن شيئا يعود إلى الإمام الحسن العسكري كان يمتلكه، إما أنه قد أخذه بنحو مباشر من الإمام العسكري، وإما قد وصل إليه من خلال عائلته التي هي على علاقة وثيقة بالأئمة صلوات الله عليهم. ما فعلت العلامة التي بينك وبين أبي محمد؟ فقلت معي. فقال أخرجها إلي. فأخرجتها إلي خاتما حسنا على فصه محمد وعلي. سجع ذلك الخاتم هو هذا محمد وعلي، فلما رأى ذلك بكى مليا ورن شجيا، فأقبل يبكي بكاء طويلا وهو يقول رحمك الله يا أبا محمد، فلقد كنت إماما عادلا ابن أئمة وأبا إمام، أسكنك الله الفردوس الأعلى مع آبائك عليهم السلام. ثم قال يا أبا الحسن صر إلى رحلك وكن على أهبة من كفايتك، حتى إذا ذهب الثلث من الليل وبقي ثلثان فالحق بنا، فإنك ترى مناك إن شاء الله. قال ابن مهزيار: فصرت إلى رحلي أطيل التفكر، إلى رحلي إلى المكان الذي كان مستقرا فيه ووضع ما معه من أغراض في سفره يحتاج إليها. فصرت إلى رحلي أطيل التفكر حتى إذا هجم الوقت، صار وقت الموعد، فقمت إلى رحلي وأصلحته وقدمت راحلتي وحملتها حملتها بما عندي من أغراض، وصرت في متنها حتى لحقت الشعب، المكان الذي كان قد تواعد فيه مع ذلك الفتى المليح، حتى لحقت الشعب، فإذا أنا بالفتى هناك يقول: أهلا وسهلا بك يا أبا الحسن، طوبى لك، فقد أذن لك بالمسير للقاء إمام زمانك. فسار وسرت بسيره حتى جاز بي عرفات ومنى، وصرت في أسفل ذروة جبل الطائف، فقال لي: يا أبا الحسن انزل وخذ في أهبة الصلاة، استعد للصلاة، لصلاة الفجر. فنزل ونزلت حتى فرغ وفرغت مما قام به من تهيئة أنفسهما لصلاة الفجر، ثم قال لي: خذ في صلاة الفجر وأوجز. فأوجزت فيها وسلم وعفر وجهه في التراب، ثم ركب وأمرني بالركوب فركبت، ثم سار وسرت بسيره حتى على الذروة، حتى على ذروة الجبل، تقرأ الذروة وتقرأ الذروة. حتى على الذروة، فقال: المح، هل ترى شيئا؟ فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء. البقعة النزهة هي البقعة البعيدة الطيبة النقية. فقلت: يا سيدي، أرى بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء، إنها بقعة مخضرة كثيرة العشب وكثيرة الشجر كثيرة الخضرة. فقال لي: هل ترى في أعلاها شيئا؟ فلمحت فإذا أنا بكثيب من رمل، كثيب الرمل هو تل من الرمل، فوقه بيت من شعر يتوقد نورا. فقال لي: هل رأيت شيئا؟ فقلت: أرى كذا وكذا. فقال لي: يا ابن مهزيار، طب نفسا وقر عينا، فإن هناك أمل كل مؤمل. يشير إلى بيت الشعر ذلك الذي يتوقد نورا، ثم قال لي انطلق بنا، فسار وسرت حتى صار في أسفل الذروة، ثم قال انزل فها هنا يذل لك كل صعب. فنزل ونزلت حتى قال لي يا ابن مهزيار خلي عن زمام الراحلة، اترك زمام راحلتك. فقلت على من أخلفها؟ من الذي سيرعاها وليس ها هنا أحد؟ فقلت على من أخلفها وليس ها هنا أحد؟ فقال إن هذا حرم لا يدخله إلا ولي ولا يخرج منه إلا ولي، فخليت عن الراحلة. التعبير جاء في غيبة الطوسي، فقال حرم القائم لا يدخله إلا مؤمن ولا يخرج منه إلا مؤمن، هذا حرم القائم. إن هذا حرم لا يدخله إلا ولي ولا يخرج منه إلا ولي، فخليت عن الراحلة. فسار وسرت، فلما دنا من الخباء من الخيمة سبقني وقال لي قف هناك إلى أن يؤذن لك، فما كان إلا هنيئة بعض الوقت، فخرج إلي وهو يقول طوبى لك قد أعطيت سؤلك. قال فدخلت عليه صلوات الله عليه وهو جالس على نمط، النمط نوع من أنواع البسط التي تبسط على الأرض تفرش على الأرض، وهو جالس على نمط عليه نطع أديم أحمر. على ذلك النمط فراش من جلد، قطعة عريضة من جلد، هي هذه التي يقول عليها نطع أديم أحمر. الأديم هو الجلد، جلد الحيوانات التي تذبح، والنطع قطعة من الجلد توضع على الأرض، توضع على الأفرشة. وهو جالس على نمط عليه نطع أديم أحمر، متكئ على مسورة أديم. المسورة ما يتكأ عليه ويكون مصنوعا من الجلد، جلد يصنع كالكيس ويحشى بالصوف بالقطن بشيء آخر، متكئ على مسورة أديم. فسلمت عليه ورد علي السلام ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة قمر، الفلقة هي القطعة، فرأيت وجهه مثل فلقة قمر لا بالخرق ولا بالبزق. ولا أعتقد أن هذا التعبير دقيق، الذي أعتقده لا بالخرق ولا بالبرق وليس ولا بالبزق، لا بالخرق مظهره هيئته تكشف عن عقله وتكشف عن ذكائه وتكشف عن حلمه وحكمته. فالخرق هو الذي يتصف بالخرق، والذي يقال له الأخرق وهو الأحمق، ولا بالبرق. البرق الذي يتصف بالبرق، والبرق الحيرة والدهشة، وإنما تكون الحيرة والدهشة من قلة العقل وقلة العلم ومن الخوف والفزع. ولمحته فرأيت وجهه مثل فلقة قمر، لا بالخرق ولا بالبرق ولا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق. ممدود القامة هو أقرب إلى الطول. إمام زماننا مربوع القامة يميل إلى الطول، هذا هو الذي يريد أن يخبرنا عنه علي بن إبراهيم بن مهزيار، فيقول: ولا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق، ممدود القامة. صلت الجبين، صلت الجبين يعني أن جبينه واسع عريض مزهر بين، لا يوجد فيه عيب، هذا هو الذي يوصف بأنه صلت الجبين. أزج الحاجبين، أزج الحاجبين يقال للذي يكون حاجباه منتظمين وكأنه قد زجج حاجبيه، قد نظم شعر حاجبيه، فنهاية الحاجب تكون دقيقة ويكون الحاجب طويلا، يكون شعره منتظما، هذا هو الذي يقال له أزج الحاجبين. ويقال للمرأة التي تحسن الحواجب من أنها تزجج الحواجب. أزج الحاجبين، أدعج العينين. أدعج العينين صاحب العينين الواسعتين، سوادهما واضح جدا وبياضهما واضح جدا، وهذا الذي يقال له أدعج العينين. عينان واسعتان، السواد واضح جدا والبياض واضح جدا. أدعج العينين، أقنى الأنف. أقنى الأنف الذي يكون أنفه لا بالطويل جدا ولا بالقصير جدا، وفي نهايته لا يكون مدببا، وإنما هناك انحناء جميل في نهاية الأنف، هذا الذي يقال له أرنبة الأنف. أقنى الأنف، سهل الخدين. سهل الخدين يعني أن خديه ليس منتفخين، ليس ممتلئين باللحم، فخداه لحمهما قليل، هذا الذي يقال لخديه من أنه سهل الخدين. على خده الأيمن خال، والخال شامة. الشامة في لغة العرب هي التي تكون متميزة بلونها عن الجسد، فالنقطة البيضاء في الجسد الذي لونه السواد يقال لها شامة، والنقطة السوداء في الجسد الذي لونه البياض يقال لها شامة ويقال لها خال. على خده الأيمن خال، هذه أوصاف إمام زماننا بحسب علي بن إبراهيم ابن مهزيار. فرأيت وجهه مثل فلقة قمر، لا بالخرق ولا بالبرق ولا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق، ممدود القامة، صلت الجبين، أزج الحاجبين، أدعج العينين، أقنى الأنف، سهل الخدين، على خده الأيمن خال. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس: في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة، وقال الناس: إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. أستمر معكم في قراءة حكاية علي بن إبراهيم بن مهزيار. فلما أن بصرت به حار عقلي في نعته وصفته، فقال لي: يا ابن مهزيار، كيف خلفت إخوانك في العراق؟ الإمام يسأله عن إخوانه في العراق، لأن الأهواز آنذاك كانت تعد من العراق، ليس كما في زماننا الآن، فإن الأهواز تعد من إيران. في زمان الواقعة كانت الأهواز تعد من العراق، ولذا في ما جاء في غيبة الطوسي حين سأله من أي البلاد؟ قال من العراق، فقال من أيها؟ قال من الأهواز. هذا المثل المعروف، ما وراء عبادان قرية، هذا مثل عراقي يردده العراقيون منذ زمن بعيد، منذ قرون. فعبادان هي آخر قرية في العراق، لأن بعد عبادان يأتي البحر، وإلا ليس المراد أنه لا توجد بلاد بعد عبادان. بالنسبة للعراق آخر قرية فيه، آخر مدينة على الأرض فيه هي عبادان. لذا يقولون ما وراء عبادان قرية، باعتبار أن العراق تنتهي أرضه هنا وبعد عبادان يأتي البحر. على أي حال، فقال لي: يا ابن مهزيار، كيف خلفت إخوانك في العراق، يعني في الأهواز؟ وربما يتحدث الإمام عن العراق عن الكوفة، باعتبار أن ابن مهزيار ذهب إلى الكوفة، مثلما قرأت عليكم بحسب النص الموجود بين يدي. وإن كان السؤال كيف خلفت إخوانك، يعني في البلد الذي كنت تعيش فيه. حينما يسأل سائل كيف خلفت إخوانك في كذا، يعني في البلد الذي بيتك فيه. يا ابن مهزيار، كيف خلفت إخوانك في العراق؟ قلت: في ضنك عيش وهنات. ضنك العيش الضيق، والهنات المهانة المذلة. قلت: في ضنك عيش وهنات، قد تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان العباسيون. فهذا العنوان معروف في ثقافة العترة الطاهرة، الأئمة يقولون بنو فلان، ويقولون كذلك بنو مرداس، ويقولون كذلك بنو الشيصبان، إنهم العباسيون. بنو فلان، بنو مرداس، وبنو الشيصبان، والشيصبان اسم من أسماء الشيطان. فقال لي: يا ابن مهزيار، كيف خلفت إخوانك في العراق؟ قلت: في ضنك عيش وهنات، قد تواترت عليهم سيوف بني الشيصبان. فقال: قاتلهم الله أنى يؤفكون، أنى يصرفون عن الحال الذي هم عليه، كأني بالقوم قد قتلوا. يتحدث عن العباسيين: كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم، في ديارهم في العراق في بغداد. كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم، وأخذهم أمر ربهم ليلا ونهارا. فقلت: متى يكون ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم، والله ورسوله منهم براء. لا خلاق لهم، لا حظ لهم، لا شرف لهم، لا نصيب لهم من الكرامة والسؤدد. إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم، والله ورسوله منهم براء. ربما ينطبق هذا على القرامطة وما فعلوه، أنا لا أريد أن أشرح كل شيء بالتفصيل، لكن لحن هذا التعبير ورد في روايات أخرى وقصد منهم القرامطة، هذه الحركة المعارضة التي كانت تعارض العباسيين في العراق وجذورها تعود إلى الدولة الفاطمية في مصر. وقد نهبوا الحجر الأسود من الكعبة وذهبوا به إلى اليمن، وبقي في اليمن لمدة طويلة، وقطعوا طريق الحاج، والتاريخ فصل في هذه الموضوعات ولا مجال للحديث عنها في مثل هذه العجالة. إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة، وربما يراد من هذا في الزمن القريب من ظهور الإمام، ويراد من العباسيين هم العباسيون في عصرهم الثاني، في حكمهم الثاني، في الزمان القريب من ظهور الحجة ابن الحسن. إذا حيل بينكم وبين سبيل الكعبة بأقوام لا خلاق لهم والله ورسوله منهم براء، وظهرت الحمرة في السماء ثلاثا، ظهرت الحمرة في السماء ثلاثا يعني في ثلاث ليال، ثلاثا فيها أعمدة كأعمدة اللجين، اللجين يعني الفضة. هذا المنظر لم يذكر لنا التاريخ من أنه قد حدث، ربما حدث وربما سيحدث في قادم الأيام. وظهرت الحمرة في السماء ثلاثا فيها أعمدة كأعمدة اللجين تتلألأ نورا، ويخرج السروسي من أرمينيا. من هو هذا السروسي؟ وفي بعض النسخ الشروسي، من هو هذا؟ نحن لا نعرفه. ويخرج السروسي أو الشروسي من أرمينيا. هناك احتمالات ذكرها من ذكرها، لكننا لا نعرفه بالدقة. ويخرج السروسي من أرمينيا وأذربيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحم بالجبل الأحمر لزيق جبل طالقان. هذه طالقان قزوين أم طالقان خراسان نحن لا ندري، لكن يبدو من القرائن هي طالقان قزوين، لأن الحديث عن الري وعن الجبل الأسود والأحمر ما بعد الري، فإن طالقان قزوين تقع شمال الري، وهذه الجبال تقع شمال الري أيضا. إذا صدق التشخيص وجاء دقيقا، فهناك طالقان ثانية في خراسان ما بين خراسان وأفغانستان، ويخرج السروسي أو الشروسي من أرمينيا وأذربيجان يريد وراء الري الجبل الأسود المتلاحمة بالجبل الأحمر لزيق جبل طالقان، فيكون بينه وبين المروزي. المروزي نسبة إلى مدينة مر الذي ينسب إلى الري يقال له الرازي، والذي ينسب إلى مر يقال له المروزي. فيكون بينه وبين المروزي وقعة صيلمانية. الوقعة الصيلمانية هي الوقعة الشديدة العظيمة المهلكة، وقعة صيلمانية يشيب فيها الصغير ويهرم منها الكبير، إما لطول زمانها وإما لشدة أهوالها، ويظهر القتل بينهما، فعندها توقعوا خروجه إلى الزوراء، توقعوا خروج الشروسي إلى الزوراء، فلا يلبث بها حتى يوافي باهات. هذه المدينة نحن لا نعرفها، لا نعرف مكانا بهذا الاسم، ورد في بعض النسخ ماهان. ماهان هي جزء من بلاد إيران. فلا يلبث بها حتى يوافي باهات، ثم يوافي واسط العراق. واسط العراق معروفة، البلد الذي بناه الحجاج الثقفي. ثم يوافي واسط العراق فيقيم بها سنة أو دونها، ثم يخرج إلى كوفان، فيكون بينهم وقعة من النجف إلى الحيرة إلى الغري، وقعة شديدة تذهل منها العقول، فعندها يكون بوار الفئتين، بوار الفئتين المتقاتلتين، وعلى الله حصاد الباقين. هذه التفاصيل نحن لا نعرفها، ربما حدثت، ربما ستحدث في قادم الأيام. يبدو أن خللا في النقل، مثلما هناك خلل في جهات أخرى من الرواية. ثم تلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فقلت: سيدي يا ابن رسول الله، ما الأمر؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا؟ قال: نحن أمر الله وجنوده. قلت: سيدي يا ابن رسول الله، حان الوقت؟ فقال الإمام: اقتربت الساعة وانشق القمر. بحسب الطبعة أضيف حرف الواو واقتربت الساعة، في النص في المصحف لا يوجد حرف الواو، اقتربت الساعة وانشق القمر. بهذا تنتهي حكاية علي بن إبراهيم ابن مهزيار التي أوردها الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. حكاية إبراهيم ابن مهزيار تختلف عن هذه الحكاية اختلافا واضحا، وحكاية الطوسي في الغيبة عن علي بن إبراهيم ابن مهزيار تختلف عن هذه الحكاية في بعض الموارد وتلتقي في بعض الموارد. لكنني قرأت عليكم الحكاية التي أجدها الأدق بالقياس إلى الحكايات الأخرى، هي لا تخلو من خلل ولكنها هي الأفضل من بين الحكايات الأخرى. هذه هي حكاية علي بن مهزيار الذي حج 20 مرة لأجل أن يلقى الإمام وما وفق لذلك، ولكن الإمام بعد ذلك أذن له ووفق للقاء الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان.
أعتقد أن صورة صارت واضحة عن آل مهزيار وعن حكاية علي ابن إبراهيم ابن مهزيار الذي أشير إليه في الأنشودة بحسب السؤال الذي جاء مذكورا في الرسالة من البحرين. نقطة مهمة أريد أن أشير إليها. قطعا الحكاية فيها الكثير من النقاط التي تحتاج أن أقف عندها، لكن الوقت لا يكفي لأن أسلط الضوء على كل نقطة فيها، على كل نقطة مهمة فيها، إنما سأوجه أنظاركم إلى نقطة أراها مهمة وأراها هي الأهم. حينما قال ذلك الفتى المليح لعلي بن مهزيار أن خلي ناقتك فلما سأله علي بن مهزيار على من أخلفها ولا يوجد أحد هاهنا، قال له: هذا حرم القائم، هذا حرم الأمان، هذا حرم الإمامة، هذا حرم القائم، لا يدخله إلا ولي ولا يخرج منه آمنا إلا ولي. هذه اللقطة لقطة تحتاج أن نقف عندها، أن نتدبر فيها، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. كل الحديث يمكننا أن نتلمسه هنا، حرم القائم، هذا هو الذي يجب علينا أن نبحث عنه. أنا لا أتحدث عن حرم جغرافي هنا، أنا أتحدث عن حرم القائم بدلالته المعنوية الواسعة. علينا أن نكون في حرم القائم. النجاح حينما نكون في حرم القائم، والفشل حينما نكون خارج هذا الحرم، التوفيق حينما نكون في حرم القائم، الخذلان حينما نكون خارج هذا الحرم، الهداية، الإيمان، الحكمة، الحقيقة، القرآن، هذه بيعة الغدير الثانية، هذا هو حرم القائم. حرم القائم بيعة الغدير الثانية. ولذا دائما أصر على أننا نبايع البيعتين، البيعتان الغديريتان، البيعة الأولى البيعة العلوية، والبيعة الثانية البيعة المهدوية. أن نكون في حرم القائم، أن نكون أوفياء للبيعتين، أن نكون صادقين في أعمالنا وأقوالنا، ونحن نعلن إيماننا بالبيعتين. هذا هو الوفاء ببيعة الغدير، الوفاء لبيعة الغدير، للغدير الأول وللغدير الثاني، أن نكون في حرم الإمام. شرطان مهمان يجب علينا أن نوفرهما كي نتمكن من البقاء في حرم الإمام. الشرط الأول العقيدة السليمة، العقيدة السليمة، العقيدة السليمة إنما تكون سليمة حينما تؤخذ من المصدرين السليمين، من القرآن المفسر بتفسيرهم، ومن الحديث المفهم بتفهيمهم. العقيدة السليمة لقد لخصتها لكم وجمعتها لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك، أعرف إمامك، وأنا أخاطب أبنائي وبناتي الذين وجهوا رسالتهم إلي من البحرين، أعرفوا أعرفوا قيمة هذه المجموعة العقائدية التي عنوانها أعرف إمامك، تدارسوها، ناقشوها فيما بينكم، واحفظوا مضامينها بقدر ما تستطيعون. الكون في حرم الإمام يحتاج إلى شرط أول. الشرط الأول العقيدة السليمة، ويحتاج إلى شرط ثاني. الشرط الثاني الخدمة النظيفة المتواصلة. حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. إنها خدمة نظيفة متواصلة. أقرأ عليكم رسالة كتبها إمامنا الجواد إلى علي بن مهزيار، أتحدث عن الراوية، عن عمي علي بن إبراهيم بن مهزيار. هذه عائلة موفقة. إمامنا الجواد كتب رسالة إلى علي بن مهزيار الدورقي الأهوازي العراقي، إنه راوية الحديث الذي يكون عمًا لعلي بن إبراهيم ابن مهزيار الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة. ماذا كتب إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه لعلي بن مهزيار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي، أحسن الله جزاك وأسكنك جنته ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة وحشرك الله معنا. ماذا يريد هذا الرجل أكثر من هذا؟ ماذا يريد علي ابن مهزيار الأهوازي؟ ماذا يريد أكثر من هذا؟ يا علي، أحسن الله جزاك وأسكنك جنته. أقرأ عليكم من غيبة الطوسي، من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، من الصفحة 22 بعد 200. يا علي يا ابن مهزيار، أحسن الله جزاك وأسكنك جنته ومنعك من الخزي في الدنيا والآخرة وحشرك الله معنا. يا علي يا ابن مهزيار، يا علي، قد بلوتك قد امتحنتك وخبرتك في النصيحة والطاعة، في النصيحة لنا لمحمد وآل محمد، في النصيحة في الإخلاص، في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك. هنيئا لعلي هذا، كل هذا كان يقوم به، والإمام الجواد يشهد له بذلك. يا علي، قد بلوتك وخبرتك في النصيحة في الإخلاص والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك، فلو قلت. الإمام يخاطبه بنفس الأساليب التي اعتاد الناس أن يستعملوها: فلو قلت إني لم أرى مثلك لرجوت أن أكون صادقا، فجزاك الله جنات الفردوس نزلا، فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد، في الليل والنهار، فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط بها. الشيعة يغتبطونك بها، الناس يغتبطونك بها، فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط بها، إنه سميع الدعاء. هذه الخدمة التي أتحدث عنها، مثلما يقول إمامنا الجواد متحدثا عن خدمة علي بن مهزيار: فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد، في الليل والنهار. هذه الخدمة النظيفة المتواصلة، الخدمة النظيفة الإشارة إليها: يا علي، قد بلوتك وخبرتك في النصيحة، الإخلاص والطاعة والخدمة والتوقير والقيام بما يجب عليك. هذه الخدمة النظيفة المتواصلة: فما خفي علي مقامك ولا خدمتك في الحر والبرد، في الليل والنهار. العقيدة السليمة مع الخدمة النظيفة المتواصلة، سنملك ضمانا أن نكون دائما في حرم القائم. هذه شرائط الكون المستمر في حرم القائم، وشرائط البقاء والثبات والوجود إلى آخر نفس من أنفاس حياتنا. العقيدة السليمة التي تؤخذ من المصادر السليمة، والخدمة النظيفة، نظيفة بإخلاصها، الخدمة النظيفة والمتواصلة. لابد أن نعرف من أن كثيرين في طريق الخدمة تسلب منهم الخدمة، يسلب منهم التوفيق، وتسلب منهم الخدمة، وحينئذ سيطردون من حرم القائم. على الأقل أنا أتحدث عن تجربتي في طريق لخدمة القائم كما أدعي. لقد عايشت هذا ونظرت إلى هذا بعيني ولامست هذا. لقد رأيت الكثيرين والكثيرين والكثيرين يطردون من حرم القائم، يطردون طردا مخيفا، ويتحولون إلى حالة مخيفة. إنني رأيت من كان خادما للقائم صلوات الله عليه طرد من حرم القائم وتحول إلى ديوث، صدقوني تحول إلى ديوث. لقد رأيت هذا بأم عيني، أمر غريب. من خدمة القائم وأوليائه إلى خدمة القوادين والقوادات، من طعام يأكله في أجواء خدمة القائم، من طعام حلال طيب إلى طعام قذر من أيدي القوادين والقوادات والعواهر والفاجرات. ومثل هذا رأيت صورا أخرى تقارب هذا، تبتعد عن هذا، لكنني رأيت ورأيت صورا كثيرة في هذا الطريق يطردون من حرم القائم. لماذا؟ لأن الخدمة صارت خدمة معارة، هناك خدمة ثابتة. الخدمة الثابتة تكون حينما نكون ثابتين في حرم القائم، وشرائط الثبات في حرم القائم العقيدة السليمة والخدمة النظيفة المتواصلة. أن تكون خدمتنا نظيفة وأن نواصل الخدمة وأن نحافظ على نظافتها. وما نظافة الخدمة إلا إخلاصها، إلا أن نكون مخلصين فيها. حينما لا تكون العقيدة سليمة أو أن الشك يتطرق إليها، وحينما لا تكون الخدمة نظيفة حيث يبدأ الإخلاص يتسرب منها، فتأتي الخدمة وسخة من دون إخلاص، فإن الخدمة الثابتة ستتحول إلى خدمة معارة وشيئا فشيئا حتى تسلب من الخادم. وإذا ما سلبت فتلك علامة الطرد من حرم القائم، وويل للذي يطرد من حرم القائم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. الخلل في العقيدة السليمة يقود إلى خلل في الإخلاص، في إخلاص الخدمة. حينما لا تكون العقيدة واضحة وبينة في عقل الخادم وقلبه، فإن الخلل في العقيدة هذا سيسبب خللا في الإخلاص. وإذا ما خدش الإخلاص في الخدمة فإن الشيطان يشتغل على الخادم هذا كي يخدعه بطلب الرئاسة. أنا لا أتحدث عن رئاسة العالم، الرئاسة أمر نسبي، قد تكون رئاسة على شيء صغير جدا من الدنيا لا قيمة له، لكن الإنسان المولع بهذا الشيء يحاول أن يكون رئيسا في هذا الجزء الصغير من الدنيا، أكان ماديا أم كان معنويا. المشكلة تبدأ من خلل في العقيدة السليمة. العقيدة ما هي؟ واضحة وجلية في العقل والقلب عند الخادم. سيؤدي ذلك إلى خلل في الإخلاص، والخلل في الإخلاص في الخدمة يفتح نافذة للشيطان أن يدخل من خلالها كي يدفع بالخادم لطلب الرئاسة بحدوده. الرئاسة أمر نسبي قد يتسع وقد يضيق. إذا استطاع الشيطان أن يوصل فيروس الرئاسة إلى الإنسان انتهى ذلك الإنسان. لأن الرئاسة مهلكة، من طلب الرئاسة هلك. قطعا أخطر أنواع الرئاسة حينما تكون في الأجواء الدينية، حينما يتصارع جمع من الناس على الرئاسة في حسينية مثلا أو في مسجد مثلا، فهذه رئاسة، لأن الذين يتصارعون عليها سيجعلون كل تفكيرهم وكل قناعاتهم وكل عواطفهم قائمة على ما يحققونه من رئاسة يبغونها ويطلبونها. فيروس الرئاسة في الأجواء الدينية أخطر بكثير من فيروس الرئاسة في الأجواء الدنيوية، بغض النظر عن مستوى تلك الرئاسة، هل هي المرجعية العليا أم أنه يكون مسؤولا على قبر أو قبرين يرعى أمرهما من قبور عامة الناس. فالرئاسة أمر نسبي يختلف التوجه إليه من شخص إلى آخر بحسب اختلاف همة الأشخاص واختلاف اهتماماتهم. ففي الرئاسة همة وفي الرئاسة اهتمامات، وحينما تختلف مقادير الهمة وأنواع اهتمامات يختلف الناس في مراتبهم في الرئاسة حينئذ. من خلل في العقيدة إلى خلل في الإخلاص يقود إلى مهلكة الرئاسة. إذا ما وصل الإنسان إلى هذه النقطة فإنه سيكون مضطرا أن يضع نفسه في الموضع الذي لا يناسبه، أن يضع نفسه في موضع أعلى من موضعه، إنه يطلب الرئاسة. ومن ملابسات طلب الرئاسة أن يفترض نفسه أنه في مقام عال أعلى من المقام الذي هو فيه. فإذا ما صار الإنسان في هذا المقام تشرب بالحسد. الويل للإنسان إذا ما تشرب بالحسد. وأخطر الحسد حينما يكون حسدا لمحمد وآل محمد، هذا ما يقع فيه مراجع الشيعة. مراجع الشيعة أخطر أمراضهم حسدهم لمحمد وآل محمد. ولذا بشكل خفي وبشكل غير خفي يحاولون أن يجعلوا الأئمة كبقية الناس. كتب مراجع الشيعة مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد، وهذه أوضح علامة على إصابتهم بمرض حسد محمد وآل محمد. وكذا الحال حينما يصبح الخادم حاسدا لأولياء آل محمد. المشكلة الكبيرة هنا فيما بين الخدام وبين الشيعة. فإذا ما تشرب الحسد في النفوس، وما كان الخادم يستطيع أن ينفس عن حسده لأنه يعيش في الأجواء نفسها، ولا يستطيع أن ينفس عن حسده، سيتحول الحسد إلى حقد، إلى حقد أسود. وحينما لا يستطيع أن ينفس عن حقده أيضا سيتحول إلى انتقام، وحينئذ سيخرجه ذلك من دائرة الرحمة. حينئذ سيطرد من دائرة الخدمة، وسيوكل أمره إلى نفسه، وسيضيع ذلك الإنسان. هذه الحقائق، حقائق الدين، وتطبيقاتها على الأقل بالنسبة لي، إنني عايشت الكثير من هذه التطبيقات في حياتي، في حياتي التي قضيتها في طريق خدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعنه أيضا صلوات الله عليه، أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عن أبي خديجة الجمال، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام، قال إنه أفضل ما يكون من الأعمال. عن زيد الشحام قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة، وأعطي كتابه بيمينه، وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته، إن الله عزيز حكيم. هكذا نقرأ في زيارة الندبة والتي وردتنا من الناحية المقدسة، أقرأ عليكم من الجزء 99 من بحار الأنوار، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه: يا وقاية الله وستره وبركته، أغنني، أدنني، أدركني، صلني بك ولا تقطعني. هذه العبائر تشير بشكل واضح إلى حرم القائم صلوات الله عليه. يا وقاية الله وستره وبركته، أغنني، وفي نسخة أغثني، أغنني، أدنني، أدركني، صلني بك ولا تقطعني. هذا المضمون الذي يحدثنا به أبو خالد الكابولي عن إمامنا الباقر، أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 217، باب أن الأئمة نور الله عز وجل، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، مما جاء في هذا الحديث الشريف: والله يا أبا خالد، الإمام يقسم لتأكيد المعنى، وإلا فإن أبا خالد لا يحتاج إلى قسم من الإمام الباقر صلوات الله عليه. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم، إلى آخر الرواية الشريفة. تدبروا معي في هذه الكلمات: والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم، بعد أن كان النور فيها. في زيارة آل ياسين المعروفة التي نقرأها من المفاتيح، من مفاتيح الجنان، وأنا أقرأه عليكم من المفاتيح: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين. هذا النور الذي يحدث إمامنا الباقر أبا خالد الكابولي عن: والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين، هي هذه الأضواء وهذه الأنوار، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء،
وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، الذي تتحول خدمته من خدمة ثابتة مستقرة إلى خدمة معارة، تبدأ هذه الأنوار تنطفئ شيئا فشيئا حتى تنطفئ بكاملها، وحينئذ يطرد من دائرة الخدمة. هذه الأنوار في قلوب أنصار الحجة ابن الحسن، في قلوب خدامه، تضيء لكل شخص بحسبه. هناك من تضيء كل هذه الأنوار في قلبه وبشدة عالية، وهناك من تضيء كل هذه الأنوار في قلبه ولكن بدرجة خافتة، وهناك من تضيء بعض هذه الأنوار في قلبه. من أراد أن تتوهج هذه الأنوار في قلبه أن يبقى في حرم القائم، وإذا أراد أن يبقى في حرم القائم عليه أن يحصل العقيدة السليمة، وأن يذكر نفسه دائما بها، وأن يتدبر فيها، وعليه أن يواصل الخدمة النظيفة كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي. وعليه أن يجدد التوبة يوميا بين يدي إمام زمانه، عليه أن يجدد التوبة يوميا يوميا، وإذا ما فاتته في هذا اليوم فعليه أن يجددها في اليوم التالي، وإذا ما فاتته في يومين فعليه أن يجددها في اليوم الثالث. تجديد التوبة أمر أساسي. دقق النظر في سورة النصر، وهذه السورة ترتبط بعصر الرجعة، لا ترتبط بعصر الغيبة ولا بعصر الظهور. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا في عصر الرجعة، ومع الفتح والنصر، ومع أن الناس قد دخلت في الدين أفواجا، إنه عمل في أكمل صورة، ومع ذلك فإن القرآن يطالبنا بالمغفرة والتوبة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كل هذا العمل الناجح، ولكن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. التوبة مطلوبة منا دائما، التوبة تعطينا حصانة كي نستطيع أن نديم الإخلاص في خدمتنا. إذا ما دام الإخلاص في خدمتنا فإن فيروس الرئاسة لن يستطيع أن يخترقنا، أما إذا اخترقنا فيروس الرئاسة فلنقرأ على أنفسنا الفاتحة، لأن طلب الرئاسة هلاك
حقيقي ونهائي ولا نجاة منه. طلب الرئاسة خصوصا في الأجواء الدينية، أكانت رئاسة كبيرة أم كانت رئاسة صغيرة، إنها المهلكة بعينها. أعيد لكم الخارطة، الخلل في العقيدة يؤدي إلى خلل في الإخلاص، والخلل في الإخلاص يؤدي إلى طلب الرئاسة، وطلب الرئاسة يدفع الإنسان أن يضع نفسه في موضع لا يستحقه، هو أعلى من مقامه. إذا ما تورط بهذا فإنه سيقع في الحسد، في حسد الذين هم أفضل منه. إذا ما التهمته نار الحسد وما استطاع أن ينفس عنها سيتحول الحسد إلى حقد، وإذا ما استطاع أن ينفس عن حقده سينقلب الحقد إلى انتقام، وحينئذ سيطرد من دائرة الخدمة، لأنه سيحاول أن ينتقم من إمام زمانه أو من أولياء إمام زمانه أو من خدمة إمام زمانه، سيطرد حينئذ. لكن قبل أن يطرد لابد أن تنطفئ كل هذه الأنوار، ولذا ستنقلب عنده الأمور، سيرى الصدق كذبا ويرى الكذب صدقا، ويرى الجهل علما ويرى العلم جهلا، ويرى النور ظلاما ويرى الظلام نورا، وكلما غالى في انتقامه وفي ابتعاده عن إمام زمانه وعن خدمة إمام زمانه، كلما غالى في ذلك كلما انتكس وانتكس وانتكس. وهذا هو الذي جرى على المرجعية الشيعية وعلى الحوزة الشيعية منذ أن أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، وإلا كيف صار أكثر مراجع الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه؟ كيف صاروا هكذا؟ المشكلة بدأت من خلل في العقيدة، نقضوا بيعة الغدير مثلما قال لهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعثها إلى الشيخ المفيد والتي وصلت إلى المفيد سنة 410، مذ جنح كثير منكم. الإمام يخاطب مراجع الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء نقضوا بيعة الغدير، خلل في العقيدة أدى إلى خلل في الإخلاص، فقادهم إلى طلب الرئاسة المهلكة، وشيئا فشيئا أكلهم الحسد، وشيئا فشيئا طردوا، فصاروا بهذا الحال من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا هو واقع علماء الشيعة، واقع مراجع الشيعة. فما حال الشيعة الذين يقلدونهم؟ حالهم أسوأ، ضلوا وأضلوهم. والحال هذا يجري على المجتمع الشيعي عموما وعلى الأفراد. وكنت أحدثكم عن الذين يدعون خدمة صاحب الزمان، يجري عليهم ما يجري بنفس هذا الاتجاه وبنفس هذا المعنى. المطالب كثيرة وكثيرة جدا، لكنني أختم حديثي بما جاء في الرسالة الثانية التي بعثها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، يخاطب مراجع الشيعة وعلماء الشيعة ويخاطب الشيعة عموما. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 77 بعد 100. الإمام يقول: فما يحبسنا عنهم، ما يحبسنا عن مراجع الشيعة وعن الشيعة، لماذا لا نلتقي بهم؟ فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الإمام تارة يحبس نفسه عنا، وأخرى يحبس فيضه عنا. وكان حديثي عن الخدمة في حرم القائم كان حديثا يشير إلى هذه الجهة، إلى جهة أن الإمام يحبس فيضه عنا. فنطرد من حرم القائم، ومثلما جئتكم بهذا المثال من خادم للقائم إلى ديوث، من خادم للقائم إلى خادم لأولئك الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، من خادم للقائم إلى خادم لعباد حسن البنا وسيد قطب إلى فما يحبسنا عنهم، صاحب الأمر يقول، ما يحبسنا عن مراجع الشيعة إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فالإمام أوكل أمورهم إلى أنفسهم، فعبثوا بالشيعة، وقبل أن يعبثوا بالشيعة عبثوا بأنفسهم. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.